الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الرايح. الرايح اللي تسمعونا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلين وحدة قايلة بتوقيت دبي. اليوم بنتكلم عن الموضوع الرئيسي، بنتكلم قبل الموضوع الرئيسي عن موضوع الحياة. الحياة نعيشها مرة واحدة في حياتنا، يعني غير قابلة للتأجيل. ما يستوي نحن ما نقول ما بنعيش الحين بنعيش عقب، ما ينفع أصلاً أو غير منطقي بالأحرى. بما أن الحياة بنعيشها مرة واحدة وما ينفع أن نحن نأجل حياتنا لعقب، فليش نلجأ إلى تأجيل الأشياء في حياتنا؟ ليش يوم نخطط حق شيء ما ننفذه أول بأول؟ أو حتى مو بتخطط، إذا في شيء في بالك تقول له عقب بسوي، هل أنت ضامن عقب؟ وايد ناس عاشوا على أمال أن يسوون وايد أشياء عقب وما أسعفتهم وايد الظروف، أما مرض، وفاة، إعاقة إلى آخره، فتوقف حاجز عند أحلامهم أو طموحاتهم. ففي وايد أشياء في حياتنا تستحق أن نحن نبادر بها أول بأول، لنفسك، للآخرين، صنع خير أو معروف، لا تأجل هاي الأشياء. الأشياء الخيرة أو الهادفة أو المفيدة أو اللي فيها إدخال فرح أو سرور لقلوب الناس المفروض ما تؤجل، لأن نحن يوم نكون في عندنا هاي النية الطيبة لممارسة بعض الأشياء ونأجلها، أنت مو بضامن أنك تقدر تسويها. ما في أي حد فينا يضمن أنه يستمر أو يكمل شيء بدأ فيه. فالفكرة يوم يجيك شيء هاجس معين أو مبادرة معينة أو كلمة تبغى تقولها، كلمة خير تبغى تقولها، بادر به، لا تأجله. تحس إنه مثل يوم تكون خلاص مسافر بتركب الطيارة وتبغي تتصل في حد قبل ما خلاص ينقطع الاتصال بينك وبينهم، تكون خلاص عندك هايك اللهفة إنك تسوي هالشيء قبل لا يقطع الاتصال. في حياتنا نفس الشيء، هي رحلة بنوصل لمرحلة وبتنتهي. إذا انتهت فاتتك الأشياء اللي كنت تبغى تسويها، إذا انتهت خلاص أنت مالك وجود في هاي الحياة، وجودك انتهى. فخلى على الأقل يوم ينتهي ينتهي ونحن مسوين أشياء فيها نوع من الفائدة والمنفعة والخير لنا وللجميع. اليوم في الرايحة مستمعينا بنتكلم في موضوعنا الرئيسي عن الطفل الغير مطيع. أدرس؟ لا. اكتب الواجب؟ لا. البس هذا الشيء؟ كله لا النافية الرافضة. تلقى الأب والأم محتارين مع هذا الطفل كيف يتعاملون وياه. فاليوم بنعرف كيف نتعامل مع الطفل الغير مطيع من خلال ساعتنا الأولى ومن خلال فقرتنا الرئيسية ومن خلال لقائنا مع الأستاذ أحمد بن علي مستشار نفسي وتربوي. في فقرتنا الثانية داوها تبرى مستمعينا بنتكلم اليوم عن الفشل الكلوي ولكن عند الأطفال. هل أصلاً في فشل كلوي عند الأطفال؟ وإذا كان في شو أسبابه وكيف ممكن نتجنبه وشوي أعراضه وغيرها من المحاور. وآخر شيء بنتكلم عن الهدية، تهادوا تحابوا، أهمية الهدايا في حياتنا الأسرية في حياتنا الاجتماعية بين الأب وعياله، بين الأم وعيالها، بين الزوجين، بين الآباء والأمهات وآبائهم وأمهاتهم. يعني أنت كإنسان انفصلت عن أهلك بالزواج، هل تنسى أهلك ولا يكون في ود وفي هدايا ومحبة ما بينك وبينهم؟ أهمية الهدية، الهدية جدا قيمتها كبيرة، هسه بيكون عندنا البيت المجنة. إذن مستمعينا نذكركم بأرقام التواصل ويا البرنامج 4477 للرسالة النصية المجانية، و 0436999950 إذا حابين تكلمون ضيوفنا، و 0522221074 رقم الواتساب. الحين بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم فقرتنا الرئيسية.
الرايح
الرايح
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بتمسك بالقيم الإماراتية الأصيلة وتشجيع كل من تعرفه على التمسك بها.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني. الأولى
إماراتية
تراثية. وطنية.
وطنية. الأولى 107.4.
تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر. الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات وكل أخبار الرياضة المحلية في مصر الرياضة. مصر الرياضة.
كل شيء تأخذون بسرعة. والوايد أحب هاي الرياضة.
مصر الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع. كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع. على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع. الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
فاصل أربعة.
شط الحشام وشط بنق والقلب مني صوبه، واللي مريح ولا درى اللي حل بي ما حل به. حل بحشايا يا ملا حب الحبيب وابتلا، والقلب دونه ما سلا. شط الفواد وعذبه. شط الحشام شط به والقلب مني صوبه، واللي مريح ولا درى ليه حل بي ما حل به. حل بحشايا يا ملا حب الحبيب وابتلا، والقلب دونه ما سلا. شط الفوات وعذبه. عذلت قلبي ما صبر عن راعي الطرب الحوار يلي جبيناك القمر يزني بشلة حاجبه ذوب بوادي واملكه في وسط غزله شربكه يا ناس ما روم الحقه عودي غبي من نسببه عذلت قلبي ما صبر عن راعي الطرف الحوار يلي جبناك القمر يزني بشلة حاجبه ذوب بوادي واملكه في وسط غزله شربكه يا ناس ما روم الحقه عوقي غبي من سببه عود الشادني مرباه داري وطني يا ناس حبه صادني صيد الوحش في مجلبه مجبور جبر المبتلي في حب خل العدملي يلي لومينا خليلي حل بي ما حل با عوده عويد الشادني مرباه داري وطني يا ناس حبه صادني صيد الوحش في مجلبه مجبور جبر المبتلي في حب خل العدملي يلي لومينا خليلي حل بما حل به
الأولى دوم وياكم وتبقى منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحي التراث من خلال ترددها 107.4 ومواصلين وياكم برنامج رايح ووصلنا لفقرتنا الأولى اللي مثل ما ذكرت بنتكلم فيها عن الطفل الغير مطيع. يمكن الطفل الغير مطيع هي مشكلة من المشاكل اللي تواجه الآباء والأمهات في التعامل مع هذا النمط من الأطفال اللي أنت ما تعرف هو ليش غير مطيع. هل هو جبل على هذا الشيء؟ هل هو يعاند أو غير مطيع لمجرد أن أنت كلامك مرفوض بالنسبة له؟ ولا هو طبيعة شخصيته بهالشيء؟ ولا شو بالضبط؟ وتلقى الأمهات وحليلهم شو يقولون؟ أنا مو بعارفة كيف أتصرف مع هذا الولد، ضرب وضربت وما في فايدة، كلام بالحب وباللين وبالهدوء وبعد ما في فايدة، عيست. فبما أنك عيستي ونحن مرات نعيز في عيالنا فنبغي نتكلم في هذا الموضوع أكثر. أكيد في خارطة طريق للتعامل مع الطفل الغير مطيع. وقبل ما نتكلم عن هاي الخريطة أبغى أخبركم دراسة. إذا كنتوا تعانون من طفل غير مطيع وعاد الأم تمشع شعرها من كثر ما هي متنرفزة من هذا الطفل، فأبشرك بشيء، أبشرك أن في دراسة غريبة وطريفة تقول أن الطفل اللي ما يسمع كلام الأهل هذا الطفل يجني المال في المستقبل في الكبر. فأنت إذا تقدرين تتعاملين مع هذا الطفل خير وبركة، إذا ما قدرتي صبري لأنه يوم بيكبر بيبلك وايد بيزات. فسولف وياكم، بس هي فعلا الدراسة، يعني دراسة مو من عندي، دراسة سووها في جامعة أوربانا شامبيون وجامعة برلين، يعني جامعات معروفة لها وزن. فنبشر خير إن شاء الله. قبل ما نبدأ في حوارنا أبغي أتكلم وياكم وندردش عن موضوع التعامل مع الطفل. فيما ذكرت مرات نوصل لأساليب مختلفة للتعامل مع الطفل اللي ما يسمع الكلام وما يسمع الرمزة. في قلنا أمهات تلجأ للضرب وأمهات تلجأ للحيلة، هني عندنا بعض الخطوات والآليات اللي ممكن تساعدك في التعامل مع هذا الطفل. أول شيء لابد أنك أنت تبتعد عن أسلوب الأوامر طول الوقت في هذا الطفل. إذا حضر الماء بطل التيمم، الضيف موجود فأنا ما بتفلسف وايد. معنا أستاذ أحمد بن علي، مستشار في علم النفس وخبير تربوي، بنتكلم معه على الطفل اللي ما يسمع الكلام. صباحك الله بالخير أستاذ أحمد.
نور وسرور يا أستاذ السماح.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح.
يا حياكم الله وحيا الله المستمعين.
الله يحفظك. يعني توني كنت أقول إذا كنت تسمع مقدماتنا، نحن كأمهات مرات تشنشت شعارنا من كثر ما نحن مغيضين على عيالنا من كثر ما هم ما يسمعون الكلام، وتقول هذا الياهل يعني شو طينته، ليش هالكثر عنيد وما يسمع كلامي. فمبدئيا أن الطفل اللي ما يطيع والديه هل هو طبيعته شيء، ولا هل هو عنيد، ولا هل في شيء غلط في 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 نفسيته يخليه يلجأ لهذا السلوك؟
زين، طبعا نحن اول شيء لازم نعرف ان الطفل بمراحل سنيه يمر فيها. يعني وايد شيء ناس انا اشوفهم يجهدون عمارهم، او ان اسمع ان لازم نرمس عيالنا بشكل كبير او نكلمهم على شكل عقال.
أيوة.
لكن انا انافي هذا الموضوع. ليش؟ لان الطفل تكون عنده قدرات مش مكتمله، فهو ما يفهم اصلا شو اللي قاعد تقوله، او انه هل هذا صح او غلط. هاي بدايته، شو هاي من بدايه السنه ونص، من بدايه السنه ونص الى السنتين الولد ما يعني ما يميز هل هذا صح او هذا غلط.
نعم.
فهذا واحد. اثنين، لازم نحن نعرف شو الاسباب، لان عندنا اسباب نفسيه. مثلا تأخر النطق، الطفل يوم يحس أنه عنده تأخر النطق أو قلة الذكاء أو أنه شيء ناس أقرانه أذكى عنه، يبدأ يصيبه مشاكل نفسية، فتظهر منها هي نفسها العناد، وحتى أيوة. أيضا تشتت الانتباه.
نعم.
وفرط الحركة هذا. نعم. أيضا من مؤشرات النفسية اللي المشاكل اللي هي عدم الطاعة والعناد. الأمر الثاني السبب الخارجي، يعني مثلا الآباء دوم أنه يضغطون على الياهل، لا أنت سوي كذا، نحن نقول لك البسات كذا. الولد زي مثلا ما يبى يرقد حينه، فعندنا نحن عدة طرق نتعامل مع الطفل. اللي أنا أشوفه دوم وعدنا في البيت، أرقد ولا أنا بذكر لك ما أدري شو، أرقد ولا بذكر لك بابا، شوف إذا ما رقدت حينه. لا، نحن نتعامل مع الطفل هذا بأمر، نقول له إذا قلنا له يلا تعال ارقد، يقول لك أنا ما أبغي، أو أن نحن داخلين مثلا الألعاب، يقول لك لا ما بسير. إحنا شو نسوي فيهم؟ نقول له شوف تبغى تسير حينة ولا بعد 10 دقائق، شوفي لاحظي حدتي لي يا 10 دقائق،
خيارات. أيوه.
عليك نور. بيقول لك إنزين بعد 10 دقائق، أو أن مثلا أوكي خلاص بعد 10 دقائق، قولي له خلاص 10 دقائق خلصان يلا بنروح. فهاي الطريقة أفضل أن نحن نعاملهم لا حين نسير حين كذا. هذا يولد عند الطفل عدم رضا نفسي، فينعكس عليه شو؟ ينعكس عليه الضغوطات النفسية. اثنين، الطفل يبغى يعبر عن اللي داخله، بس هو ما برايم يعبر. ليش؟ لأن الطفل عندنا من سنتين إلى السنة ونص، سنتين ونص نحن نعتبرها مرحلة عدم اتزان. لكن من مرحلة السنتين ونص إلى ثلاث سنين هنا يبدأ يتكلم، يقدر شوي يعبر عن عمره، يقدر يربط بين الكلمات والجمل، فهنا نعتبرها سن اتزان. فلذلك نحن لازم نفهم هاي الأمور، الطفل شو يسمر في المراحل، شو عنده من أمور الداخلية اللي تأثر عليه. من الأشياء أيضا القسوة في التعامل. القسوة في التعامل، لأن في بعض الأحيان الأمهات مثلا، وهاي غالبا نشوفها وين، في الشخصية الهستيرية للأم. أنا أنوه الشخصية الهستيرية للأم.
ليه؟ شو الهستيرية؟
الشخصية الهستيرية تختلف عن شخصية أو المرض الهستيري يسمونه. الهستيرية هي الشخصية اللي تمر في أزمة، تكون مثلا طلاق، انفصال، تأثر في العمل، ضغوطات في العمل، إصابتها باكتئاب الوظيفي. هاي الأمور كلها تنعكس عليها في الحياة، فتستوي عنده شخصية حيادية قيادية، تبغى تتحمل المسؤولية، تحس أن العالم كله تحت إيديها، لازم هي المسؤولة عنه. فعدة أمور تستوي فتنعكس هاي على تربية الأبناء، فتستوي من ضمنها القسوة.
أيوة.
ففي عدة أمور لازم نحن نفهمها قبل ما نتعامل مع الطفل. وعلى فكرة طفل عن طفل يختلف التعامل، وما نمشي مثلا قالوا لنا والله الطفل نحن تعاملنا وياه كذا ما شاء الله نجح وياه الأمر، ما ممكن ما ينجح في الطفل الثاني. نعم،
يعني يختلف من طفل لطفل حسب طبيعته وشخصية الطفل.
نعم.
تمام. ممكن تكون عدم الطاعة عند الأطفال ناتجة عن مثلا هم يشوفون سلوكيات أبوهم وأمهم في البيت، بمعنى التعامل ما بين الأب والأم ممكن ينعكس على سلوكيات الأطفال.
نعم، هذا طبعا مو بس كذا، هذا بشكل كبير، يعني ما بالله بس نحن نقدر نقول عنه عدم الطاعة. العصبية عند الأطفال، وأنا حين أنا بفجر قنبلة على الأب، يا أبا ترى العيال اللي يطلعون عصبيين في أمرين، الأمر الأول وراثي، الأمر الثاني إنه القدوة. وغالبا القدوة ليش؟ لأن أسلوبك أنت في التعامل مع أمهم، وأسلوبك في التعامل وياهم، هذا ينعكس عليهم أنهم شو يشوفون هذا السلوك هو الصحيح في التعامل. يعني أنا حتى ألاحظ يعني أن البنية اللي أصغر عن البكر، أصغر عن أخوها، تعامله بنفس الأسلوب اللي الأم تعاملها فيه. هذا واحد. ليش زين استوي هالشيء؟ لأن الطفل في هالمرحلة عقله شرات الإسفنجة يمتص كل المعلومات. زين شكله يمتص كل المعلومات؟ لأنه يبى يبني للطفل بنية معرفية، لأنه يبى يتصرف، يبى يتعلم. لأن الطفل يعطي إشارة للعقل يقول له شو أسوي في هالشيء أو شو هذا، فالعقل ما عنده إجابة، فهو يشفط كل شيء قدامه، كل شيء، كل سلوك، كل معلومة، كل معرفة. إذا يقولوا لكم الأطفال في هالسن لا تراونهم التلفزيون، لا تراونهم الآيباد.
ليش؟
أنا أدري صعب،
علشان هم يأخذون يعني يتعلمون السلوكيات من التلفزيون والآيباد.
نعم، شيئين أستاذة سماح. الشيء الأول عندنا نحن الفيسيولوجي في الدماغ، الفترة هاي في شيء يسمونه المسارات العصبية اللي بين الخلايا، هاي تتكون إلى السن 3 سنين، بعد ذلك توقف.
نعم.
هاي ما بعد ذلك توقف. تخيلي هاي المسارات هي اللي تنقل المعلومات، تنقل الـ 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 الأوامر، ردة الفعل، الانتباه. فعسب كذا هاي إذا ما بنيت بشكل صحيح، الأجهزة الإلكترونية والتلفزيون تأثر عليها.
تأثر عليها يعني تعطلها ولا تأثر عليها كأفكار؟
لا، المسارات هاي شغلات تفرع في الشيارة، تتصل مع الشيارة ثانية اللي هي اللي يسميها نحن الخلية. فتخيلي هاي الفرع إذا ما ظهرا فما يتصلون مع الخلايا الثانية عشان ينقلون المعلومات.
سبحان الله.
وهذين متى يوقفون؟ للسنة الثالثة. فحرام نحن ما ننميها.
أيوة فعلا.
هذا واحد.
اثنين بنكملها بعد الفاصل
إن شاء الله.
فاصل مستمعين وبرد نواصل تريونا.
الرايح
الرايح
وزايد قدوتي زايد، وزايد من يزهيها بلاده شانها عالي، بأسمه دايم تشادي وروحي محمد المغوار
107.4. غطرس يا وطننا غصنك اخضر والسماء مدرار تحت ظل الشيوخ اللي تقدرك وتقدرها سنة 71 بشهر ديسمبر الى الان ورايه الاتحاد تعاند الشمس وتجاذبها
بنا ثوره بناها زايد الخالد وحب ثوار لثوره زايد الله وحد الدوله وطورها
منكم وفيكم.
أبو خليفة عندنا المخطف والبسة قالوا لازم مع بعض هم بنحبث نذكر مسامعين.
أقول خليفة أنا أول مرة أسمع بالمخطف والبسة شو هن؟
ما يبالها البسة ليه تيم اليامعة في الياردينة داخلة في فخ الدقل من وراء تبقى قدام وتنزل إلين توصل الفرمن وتمول فيه يعني تربط فيه والمخطف من اليامعة نازل تحت إلين صدر فن التفر وين المول مالها يثبت
خليفة ما شاء الله عليك أسمعك ترمس على البحر كأنك عايش فيه
أمي هالمعلومات كلها أخذتها من برنامج غبايب في إذاعة الأولى
غبايب ويا الشاعر الناخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي كل أثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد الساجع
هو الشعر في زورق من حنين
يا شعر سارع فاقتنص من لواعجي شواردا لا تصطاد إن لم تسارع
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى
يا ليالي السعد دومي في الزمان
وانشري في النفس أشداء الأمان
107.4 الأولى
الأولى يا رج الله يا بلادي
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا وما زلنا مواصلين حديثنا مع الأستاذ أحمد بن علي مستشار في علم النفس وخبير تربوي وموضوعنا عن الطفل الغير مطيع مرحبا بك أستاذ أحمد
يا هلا وسهلا
النقطة الثانية حين
إنزين النقطة الثانية تبين الصدق والله راحت عن بالي لكن
كنا نتكلم عن موضوع أن لازم نبعد الطفل عن الآيباد والتلفزيون لين 3 سنين لأن في هاي الفترة في خلايا معينة إذا
نعم. إنزين الآيباد والتلفزيون يأثرون على الطفل من ناحية ثانية اللي هي شو تشتت انتباهه وتزيد الحركة المفرطة فيه ليش لأن هاي المرحلة هي تزيد الكهرباء اللي توصل إلى الدماغ نحن أصلا المعلومات اللي عندنا تنتقل عن طريق إشارات كهربية للدماغ لكن هاي تي بشكل متواصل لأن تشد انتباه الطفل فنحن عندنا دوم معنى أو تعريف للطفل أنه إذا كان غير مطيع أنه هو ما يسمع لنا أو أنه ما ينتبه زين هذا الشيء ترى في بعض الأمور لازم نحن نعرفها عن الطفل الطفل في السنة في العمر السنة من 3 دقائق لخمس دقائق شدة انتباهه بعد الخمس دقائق هذا ماكسيموم عند الطفل في عمر السنة أنه يقدر يشد انتباهه بعد الخمس دقائق السنتين يقدر من 6 دقائق للعشر دقائق فقط بعد ذلك يتشتت انتباهه
ليش انتباهه؟
بالثلاث من 9 ل15 دقيقة بعد ذلك يتشتت انتباهه انزين مش حقنا نحن ما بدينا إذن قلنا الأربع سنين وخمس سنين الآن نوصل للخمس سنين الطفل هنا يقدر خلاص تتكون عنده قدراته العقلية وطبعا عندنا العاطفية والاجتماعية وأيضا الجسمانية. في هاي المرحلة تقريبا يكتمل النمو الجسدي والعقلي، فيقدر يتخاطب ويقدر يميز بين الصح والغلط. تبتدى هذا السن أفضل سن أنتم تبدون تعلمون أطفالكم مشار التدخين، مشار التحرش الجنسي، مشار الأمور الثانية.
أي سن تقريبا؟
الخامس.
إذا طاف الخمس سنين وما علمنا هالأشياء كن فات الأوان.
لا بإمكانكم حتى لين العشر سنين والدع عشر سنة بإمكانكم. بعد الدع عشر سنة ما ترمون تلقمونهم هاي المعلومات، لأن أنتوا خلاص الطفل عندنا طلع من مرحلة الطفولة إلى الرشد.
نعم.
مرحلة الرشد تدخلون في موضوع أنه ينجذب للطرف الثاني والسلوكيات الأخرى اللي الغير مرغوب فيها، حتى الجنسية والجسدية، فتدخلون في هاي المراحل، فهاي بالها أسلوب ثاني غير عن أسلوب التعامل مع الطفل.
عشان المرحلة العمرية اختلفت، فما ينفع يعني نتعامل معه بنفس الطريقة.
صحيح.
تمام. الحين الفاس طاح في الراس وعدنا طفل غير مطيع، سوينا كل الأشياء اللي قلتها نحن ما سويناها، وعدنا طفل غير مطيع، وهالشيء موجود في كثير من البيوت. حين الأم تقول أنا أضرب ما في فايدة، أتكلم باللين ما في فايدة، شو الشيء؟ وذكرت حضرتك أن كل طفل له أسلوب مختلف تماما، يعني مو بشرط اللي طبقة على ألف أو سين بيكون نفسه على صاد. فشو المفتاح اللي نقدر من خلاله نجعل عيالنا عندهم نوع من الطاعة؟
أول شيء خلنا نحب إذا نحب نتكلم عن النقاط اللي تشاركون فيها كل الأطفال، خلنا نقول
تمام.
الشيء اللي أول شيء لازم نسويه عدم الضرب.
نعم.
يعني لو شو سوى تعدوا عن شيء اسمه ضرب، لأن الضرب شوفوا ترى الضرب هذا يولد عند الطفل خوف، وخاصة في الضربة الأولى. حطوا في بالكم الضربة الأولى هاي تلخبط وتخلي الولد الدودة في عقله أن هاي الضربة سببت له أمور ألم، سببت له فزع، سببت له أمور يعني حتى العقل ما عرف يتعامل وياها في ردة الفعل. فالضربة الأولى هاي يمكن تخلق عنده مشاكل نفسية بتعانون منها في سن المراهقة.
تعرف مرات أشوف إنه مو بس الضرب أستاذ حمد، يعني حتى الفتين على الياهل، يعني الواحد ترى مرات نحن ما نتمالك أعصابنا، مرات تفتن على الياهل تلقاه وحليلة تروع، يعني شيء يعني أنت يغمضك الطفل يوم يصيب هاي الحال تحس شيء تروع ومندهش ومستغرب.
أنا والله عندي يعني قصة ظريفة يعني مع مي. مرة كنت يعني متنفذ شوي وكذا، قلت له بس خلاص، فزعجت عليها.
أحيانا
خلاص يوم تشوفني يعني أقول لها خلاص لا تسوين كذا، تقولي بس خلاص، فترد علي بنفس الأسلوب، لاحظي بنفس الأسلوب ترد علي. هذا واحد. اثنين، في فرق بين الفتين وشي فرق بين الحزم. أنا بإمكاني أحزم، صوتي، شكلي، أسلوبي، نعم أحزم، لكن أن أفاتن وزعيج وأرفع يدي هنا الغلط.
صحيح.
وعلى فكرة يعني إذا أنت كنت من هالنوع لازم تبرمج عمرك إلى أن تصل مع سن الرشد مع الطفل. يعني يوم بتوصل سن الرشد لازم مو بلا توقف هالعصبية والضرابة والضرب، هذا لازم تمحيه من ذاكرتك، لأن أنت بتخلق طفل عنيد، مو بلا مراهق عنيد.
نعم.
إذا تميت تضرب بهالأسلوب. نعم. فلازم نحط في بالنا هذا الشيء. لكن إذا ردينا على الطفل الغير مطيع كيش قال نتعامل وياه؟ أولا الطفل لازم تختارون الوقت المناسب لتتكلمون وياه. مب عشوركم أنتوا عشور الطفل، شوفوا متى هو بإمكانه يكون هادي غير مشتت الذهن، بإمكانكم تسولفون وياه وتعطون وتاخذون وياه. شيء ناس أنا أعرفهم دوم يعطون الرسائل وين حزة الصبح، يوم الولد يبدا يبدل ثيابه ولا يبي يتريق وهو سار المدرسه.
أيوة.
يعني اسمحوا لي هالفتره يعني بامكانكم تطرشون رسائل ايجابيه وانتم سيرتكم على المدرسه، وهاي انا دوم انوح عليها، لكن مو بالطفل توه واعي ولا امه هازبت لنا يحسن تعبون.
لا تنكد عليه من اول اليوم يعني.
لا تنكد علينا. هذا الصح. هذا واحد. اثنين، لازم نختار الاسلوب. لأن عندنا أطفال عندهم المادة مهمة وشينا أطفال المعنى مهم. شوفوا في فرق
المعنى
ده. المعنى أنه حبيبي تعال يا حياتي ما علي، شوف أنت اللي سويته هذا غلط بس صدقني والله أني وايد أحبك، حتى شو رايك من كثر ما أحبك بسوي لك يعني خلاص بعطيك كذا أو بسمح لك كذا. شوفوا هاي دخلتوا في المعنى
المعنى
لكن يويتوا للمادة شيء أطفال لا يمشون على المادة. زين إذا صليتوا واهتميتوا بصلاتكم خلاص أنا بعد هناك بكافئكم نهاية الأسبوع مثلا، بوديكم الألعاب، بوديكم الأماكن اللي أنتوا تبونها، بخلي لكم ما عليه البلاي ستيشن ساعة زيادة ولا يتم في خاطركم. لاحظي هالأسلوب ما يكلف بس جدا ينفع مع الأطفال.
بس هو مو بغلط يعني أستاذ أحمد أن أنا أربط الطاعة بالأشياء بالمكافأة، يعني بيتم الياها خاص بيربط الطاعة أن تعطيني شيء مقابلة.
نعم أنا دوم يسألوني هالسؤال. نحن عندنا أسلوب المكافأة لأن هذا الشيء إنزين هذا الشيء غايب عن بالنا، فأنا أسأل سؤال إنزين تش حق عيال تعاقبونهم وفي نفس الوقت ما تكافئونهم؟ ترى يعني هو يوم يسوي الغلط عاقبونه، وترى في يوم يسوي الصح لازم أنتوا تيازون على هالشيء. فيوم الطفل مثلا يوم تودونه المسجد وتعلمونه على الصلاة وبعدين تكافئونه بالعكس، هو يعتبر هذا الشيء دافع أنه يخليه يزيد في هذا الأمر أو أنه يحسن أمره في هذا الأمر. ليش؟ لأنه يحس أن الأب واللم سعيدين، اللم واللب استانسوا منه. وعلى فكرة هذا جدا مهم جدا مهم، حتى نحن يعني عندنا شيء يسمونه إظهار العاطفة ودوم نستخدمها قبل السنتين مع الأطفال، إنه إذا غلط الطفل نسوي شيء يسمونه إظهار العاطفة، نضاوي نحن وإن اللبو يصيح اللمة وإن خلاص زعلانة. فتلقينا يسألك ليش وما ليش، لأن هنا هو يتأثر يحس إن النبه ضميره إنه زعل أمه ولا هو وايد يحبه. بالعكس هذا أنا شو هذا سلوك أصلا تربوي في هذا الجانب.
لكن فكرة أن مثلا بتصير المسيد بتحصل كذا، إذا ما أدري سويت الواجب بعطيك كذا، فكرة أن أنا أربط كل شيء بيسوي الطفل وهي المفروض أشياء خاص مفروضة عليه أنه يستويها أربطها طول الوقت بالمكافأة. يعني أنا أقصد ما بيكبر هالولد بيكون خاص بيكون ضاري أن كل شيء له مقابل في الدنيا.
بالعكس أنا ببدأها بطريقتين أستاذ سماح. نحن عندنا شيء يسمونه المؤثر والمعزز. المعزز هذا هو هاي هيك في التربية، وحتى أيضا يعني اسمحي لي يعني هوليوود يستخدمون يعلمون الحيوانات في كرامة بهالأسلوب، أن يعلمون بأسلوب المؤثر والمعزز. سويت الفكرة هاي نعطيك حلاوة نعطيك كذا، فهاي مرتبطة أصلا في جانب من التربية. الشيء الثاني بالعكس أنا أتمنى ولدي باكر يكبر يعرف يحفز عمره.
يحفز عمرنا
نحن عندنا وايد أخطاء أن نحن ما نحفز عمارنا، دوم نكرف عمارنا لكن ما نحفزها أو نحن ما نكرمها ما نكافئها. نأخذ بريك نشجعها نشوف الشيء اللي هي تباه واللي هي تحبه. بالعكس أنا أدرب طفلي من هو صغير يعني على هذا الشيء، وهذا غايب عن بالنا. لكن أنت أدري أن السؤال هل هذا بيأثر على سلوككم باكر؟ هل هذا
يطلع لي ولد مرتشي مثلا في دوامه باكر لأنه تعود على شيء؟
لا 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 الارتشاء غير، الارتشاء يستوي بأمر اضطراب داخلي أنه مثلا عنده نقص في جانب.
نعم
هي طبعا يدخل في مواضيع ثانية اللي هو وازع الديني وما إلى ذلك، لكن الطفل لا بالعكس بالعكس حتى بيستوي عنده ثقة في النفس. لأن كل ما أنا كافئة بحب وحنان وثاني شيء أعطيه شيء بسيط أنا أدربه على أنه يلتزم وياي. وأعطيك مثال، كان في عالم سوى تجربة أنه جاب الحلاوة المارشميلو وحطه قدام الطفل عدة أطفال ودخلهم على فترات وقال لهم اللي يأكل هاي في خلال نص ساعة ما بيحصل هنتين حلاوتين ثانيات، لكن إذا كلبت حينها خلاص بتأكلها هاي بتروح لك، بس أنت تري نص ساعة بنعطيك هنتين. فالأطفال اللي كلوهن وفي أطفال ما كلوهن، اللي ما كلوهن وتري وليه ما خلصت النص ساعة وبعدين كافؤوهم بهنتين، هذين الأطفال شافوا أنه بعد ما كبروا وصلوا عمره 20 سنة هذين الأطفال أغلبيتهم كان كانت نسبتهم ما أعتقد 70-80% من الأطفال اللي كانوا صغار عندهم خطة وأهداف لحياتهم. أما اللي كلوا طلعوا ناس عجولين، حتى وظائفهم كانت في مقاهي، يعني غير اتخاذ القرار فيها.
نعم، لأنهم استعيلوا. سبحان الله.
نعم.
فما كان عندهم الهدف إن هو يأخذ الحبتين أو الحلوتين بعد النص ساعة.
نعم، وهذه اللي قام فيها العالم ميهالي تشيكسنت ميهالي اللي هو عالم في علم النفس.
تمام. سؤال ثاني، ممكن الانفصال أو المشاكل الزوجية توجد طفل غير مطيع؟ يعني هو كأنه يعاقب والديه بهذه الطريقة من شيء هم ضايقنا؟
هذا الشيء يولد ما بالله كذا، يولد عدة أشياء. أول شيء العناد، اثنين الغيرة، ثلاثة يسمونه غضب الأطفال، أربعة عصبية، وخمسة تسبب عدم الإطاعة. فتخيل يعني هاي تأثر لدرجة أن تكون خمس صفات غير حميدة في الطفل أو غير مرغوبة. فهذا الشيء الانفصال، يعني أنا هذا وايد كنت أتكلم عنه، أن وجود الأب بين الأبناء. عطوني يعني يا أب، وجودك الأب مو بالأم بعد، الأب وجودك يحقق استقرار وأمان للطفل. هذا واحد. زين بتقول لي أول سنتين قد ما تقدر قيس البيت مع ولدك، أجل شغلك، أجل سفراتك، بس تم مع ولدك. ليه ما توصل الست سنين هيك الحزة أنا أقدر أقول لك بإمكانك أن أنت حينه شوية تأخذ مجرى حياتك الطبيعي، لكن بغضون هاي السنين وجودك جدا مهم. حتى والله الولد إذا سافر، أنا يعني أثني حالي أيضا، الأبو سافر لعلاج، الولد كان عمره 5 سنين. حتى رسوماته قامت تتغير، قام يرسم ويه عابس، ويه يصيح، ويه إيدينه جسم إيدينه مقطعات، ما عنده يادي. هاي كلها تعبر عن الطفل فاقد، مو باللي فاقد الأم، فاقد الأبو. تخيل.
سبحان الله.
ففعلا الأبو كان مسافر يعني في هاي الفترة.
ذكرت بشيء، أنا عارفة واحدة أبوها مسافر طفلة، يعني هي في صف يمكن ثاني ابتدائي. هاي البنت ما شاء الله رماسة في البيت، رماسة، ولكن في المدرسة صامتة جدا، أبدا ما تتكلم، لدرجة أن خاص البون يطلعونها من المدرسة. يعني المدرسة رافضة وجود البنت فيها لأن أبدا ما يسمعون صوتها. فهل فعلا سفر الأب ممكن يكون مسبب لها هاي الحالة؟
نعم.
وليش بالذات في المدرسة؟
في عدة أمور. يعني مثلا نحن طبعا لازم نشوف الحالة، أنا ما أقدر أحددها كذا، بس لكن أعطيكم إياها بشكل ظاهري. يمكن اللبو كان هو يوصلها لين باب المدرسة، هذا بعد مثال. اللبو كان وياها لين باب المدرسة، بعدين كان وهي ضرت على هالشيء ففقدت هذا الأمر. اثنين، يمكن المدرسة نفسها فيها معلمة صار مشوي وياها، أو إن شافت موقف في المدرسة عن الأطفال اللي يتكلمون، وهي مرات علي إن كانوا موبخين أو معاقبين أطفال كانوا مسوين حشرة، فشاف الطفل هذا شقاية ياسين يعاقبون الأطفال، فهو من الخوف طبعا هي ردة فعل داخلية، العقل هو اللي عطاها هاي الأوامر إنه خلاص لا تتكلمين أفضل، عن إنه كل شيء بتسوينه بيحاسبونك عليه ويمكن يعاقبونك بهالأسلوب.
هذا اللي يسمونه الصمت الاختياري، يعني
الصمت الاختياري.
يعني بس لأن الشيء بشيء ذكر وذكرت أن التواجد الأب في أول سنتين، إذا كان موجود أول سنتين، عقب أول سنتين يعني سافر أو صار لأي شيء،
تأثير أخف. طبعا دور الأم مهم، لكن بتبدأ تساؤلات وتساؤلات الطفل. وليش؟ لأن الطفل بيمر في مرحلة يسمونها الموازنة العقلية، بيبدأ يقدر يقارن، بيبدأ يقدر يسأل، وخاصة بعد 3 سنين يسمونها الموازنة العقلية. الموازنة العقلية للأسف هاي الفترة الولد ما يحبر عن اللي داخله، فيحتضن الفكرة هاي. فإذا احتضن الفكرة هاي لفترة معينة تبدأ تظهر كسلوك وراي، يعني خلاص بيبدأ يتبناها العقل، فبتشوفين سلوكه العدواني قام يظهر، سلوكه العصبية قام يظهر، وأيضا تلفظه السلوكي أيضا بيبرز مع هذا السلوك.
هذا كله نتاج نتاج غياب الأب.
أيوة تخيلي نتاج غياب الأب كيف يأثر على هالشيء. يعني حتى في كان والله دراسة لرسالة الدكتورة للدكتورة اسمها سهام حسن تتكلم عن هذا الشيء فقط عن غياب الأب. ما تكلمت عن غياب الأم، تكلمت عن غياب
غياب الحين هالشيء اللي بختم فيه الحين، غياب الأب كطول الوقت ولا استمر أنت موجود في حياتي ولكن مو موجود بشكل يومي؟
أنا أعطي هذا المثال دوم للآباء اللي يردون علي، ترى أنا في البيت أنا يسمع عيالي، لا أنت غلطان. أقول لك زين شو جيمتك وياهم؟ أنت يعني جلستك بس على التليفون وهم يعسين يلعبون قدامك؟ لا هذا غلط، مو بهذا اللي أنا أبغيه. أنا أبغيه انتباهك، أبغيه يعني تحليلك لمواقف عيالك، لأن أنت هنا تأثيرك عليهم مش قايل. هل أنت فعلا يستعطيهم الحب اللي هم يبونه؟ هل أنت يستسمع لهم؟ على فكرة الأطفال لازم تجلس مع طفل تعطيه حنانك وتعطيه حتى سؤالك ووقتك. هل أنت تعطيهم هالشيء ولا لا؟
يعني هو الكلام لا يمل وما ينتهي في بخصوص الأطفال الله يحفظهم، ولكن وقت الفقرة هو اللي انتهى أستاذ أحمد. نحن شاكرين لك جزيل الشكر، ودوم أنت يعني تفاجئنا وتتحفنا وتعلمنا بأشياء تخص تربية الأبناء.
جزاكم الله
إياك إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، يومك سعيد في مان الله. إذن مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل المواصلين وياكم، وخلال هذا الفاصل بنتعرف على حالة الطقس.
الرايح الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر، سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
مالي عذر ما دش في الغي، بصبر عليه إن كان هي هاب، ومن بعد ذا بخلف له اللي، وبحاسب نيومه في الكتاب. عن لا تهقي بيفوتني شي، بس أدور المدخول كأسباب.
فراخ الهوى
لحظة شباب بنعيد.
أوكي.
جاهزين؟
أوكي.
يلا شباب.
بالأنس لحظة معايا لقاكم.
لا لقاكم لقاكم.
الحين سمعوني شوي عشان آخذ بكرة.
آخذ مرة.
وين الغناء الحين؟
أيوة أوكي.
يلا نسجل شباب. كيو.
دخان ليك الدرس معكم ما هو بغي من خلوين.
مرحبا بك يا بعد عيني،
يا عبد حبك ما يباع ويسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
قصيد فزار يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل.
ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة،
بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق.
فرس فرس من حسنها الحسن
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جوادي.
قصيد فزاع
على الأولى.
اسمع الأولى
الأولى
منكم وفيكم.
عظيم يا راعي الفعول العظيم،
عظيم يا راعي الفعول
تعيش يا مغنى السخاء والكرام. أشهد البيت الخضر والزعام العظيمة يا راعي الفعولة العظيمة تعيش يا مغنى الصخاء والكرام. أنا شهد إن فيك شيمة وشيمة وأنا شهد إن فيك الظفر والزعام. ولا مدحت صار للمدح قيمة ما يرفعك إلا أنت ترفع مقام. ما هو بمضطر يفعولك قديمة يا هامت تخضع لها كلها. سرن للمجد وقته والديمة وحطيت في كل السواري علامة. على بلادك غيمتك مستديمة غيثنا على شعبك تهطى الغمام. عون الضعيف اللي شكى لك هضيمة والجود ما خذ من سمين السنام. أذبي في عهدك تعيش بنعيمة وتفخر بمجدك بالفخر والزعام.
يوم من الأيام تواعدوا راشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت تحديات كبيرة.
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط.
تخطيطي العشر سنين الجاية.
وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم وذكرتوني بأيام زمان. أنا أكدتكم أنكم تتذكرون وأكدتكم.
شراتها اليوم من السنة.
شراتها اليوم من سنة 2009 دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى الضغوط الممكنة على إسرائيل لإلزامها الامتثال لقرارات مجلس الأمن والعمل على الوقف الفوري لعدوانها على المدنيين الفلسطينيين، وشددت على ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب اللي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في القطاع.
شراتها اليوم من السنة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
دار الخير يوم فيها من ذات شجعان يضحون بالغالي والرخيص.
عهد وقسم بنرفع اسمك يا بلادي أعالي بين الأمم.
حياتي.
هلا
حمدانيات
يا الحداري وين هالليله مواري غيث ولا اخوه ولا ابنه عمه ان لقيته روح للبيج السفاري روح له بالطير لان الطير همه قول له ذا الطير من يد الحداري واي شيء في خاطرك يقدر يتم.
حمدانيات
يا ورقة عذلة خذي شوفك شفاتي يا غناتي ما اقدر على هجرك وفرقاتك
كتك لعبنا صار اذكرها فيها
107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا في الساعة الثانية من الرايح. وصلنا لفقرتنا الثانية
داوها تبرى.
اليوم حلقتنا يعني عن الأطفال بامتياز يعني من التعامل مع الطفل الغير مطيع لفقرتنا الثانية الله يحفظهم. بنتكلم عن حصى الكلى عند الأطفال يعني من أسوأ الأشياء استغفر الله العظيم أنك تشوف طفل مريض بمرض مزمن مرض صعب التعامل أو التعايش معه. اليوم بنتكلم مع خلال لقائنا مع دكتورة انتصار الحمادي استشارية طب كلى أطفال بهيئة الصحة بدبي عن موضوع حصى الكلى عند الأطفال. السلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
بك يا دكتور وحياة إن شاء الله ويانا في إذاعة الأولى وفي برنامج الرايح.
الله يسلم شعبك حياتك.
الله يحييك دكتورة. فعلا يعني هل في نسبة كبيرة من الأطفال ما بنقول يعني هل بشكل عام مصابة بحصى الكلى؟
الحقيقة حاليا نعم. قبل يعني لو الواحد يرجع قبل 30-40 سنة ما كان في النسبة العالية من الأطفال اللي تعاني من الحصى. كنا نشوفها شيء شائع عند الكبار وفي دول معينة لها علاقة في نوعية المياه اللي عندهم نوعية صحيح. التغذية درجات الحرارة الجو يعني بصورة عامة في المناطق.
دكتورة الصوت مو المواضح قطع الصوت.
حاليا واضح؟
نعم واضح هنا.
أوكي تفضلي. اللي كنت أقول أنه قبل نقول 30-40 سنة ما كانت النسبة تحصل كلى عند الأطفال اللي موجودة حاليا. ما في أرقام أو دراسات بين تقول نحن عندنا في الدولة أو في المنطقة سواء في منطقة الخليج أو المنطقة العربية إيش كثر. بس بناء على الحالات اللي نشوفها النسبة وايد أعلى من قبل. قبل كنا نشوفها في الكبار بس وغالبا تتعلق في أماكن معينة في السكن كدول يعني لأن نسبة مصادر المياه تختلف تعرض درجات الحرارة تختلف أو درجة اختلاف درجات الحرارة نوعية الأكل هاي كلها تفرق في مدى يعني قابلية الإنسان أن يكون حصى. حاليا قبل نشوفها أكثر في الأطفال يعني أنا أشوف في عياتي وايد أطفال عندهم حصى في الكلية أو حتى نسميها ترسبات أو أملاح قبل أن تبدأ حصى. غالبا يحولونها لأن بدأ يصير عندهم آلام مش محددة. بعدين لما سووهم تحليل كرم إن شاء الله بول شافوا أن عندهم دم في البول أو في ترسبات فتحولوا لنا قبل حتى مرحلة أن يكون في حصى في الكلية. فالجواب يس
في
نسبة أن يكون في حصى أكثر عند الأطفال حاليا أكثر من قبل نعم.
في ظل نحن الحمد لله بلادنا في الحمد لله الماي نظيف والأشياء نظيفة وما عندنا التلوث شو السبب اللي يخلي الأطفال يصابون بحصى الكلى؟
في الأطفال في يمكن نقسمهم لقسمين. قسم له علاقة بالأمراض الوراثية لأن دائما الأطفال لما يتكون عندهم شيء مش متوقع يتكون لازم نفكر أنه هل في مشكلة عندهم في يعني خلقتهم في تكوينهم سببها الشيء سواء كان هذا الشيء اختلاف أو لسي تكون الجهاز البولي عند الطفل. يعني الأطفال اللي يكون عندهم تزكية في مجرى البول أو المجرى البولي ما يكون مكتمل تماما أو تعرضوا لجراحات من قبل في المجرى البولي، دائما هالأطفال البول ما ينزل بسلاسة، فبالتالي الترسبات تزيد عندهم ويتبعها تكون الحصى عند هالأطفال. الجزء الثاني من الأطفال اللي ممكن يكون عندهم مشكلة في عمليات الأيض، هاي تكون نادرة جدا، يعني مثلا في نوع معين من الحصى أو من الترسبات نسميه أوكزاليت، هذا النوع نوع من الأملاح، الطفل يكون عنده نقص في إنزيمات معينة في الكبد فيتراكم هذا الترسبات، تتراكم هذه مو بس في الكلى، في الكلى، في جدار القلب، في نخاع العظم، لمشاكل ثانية عند الأطفال. بعد هاي حالات نادرة بس موجودة عندنا وتؤدي للأسف إلى فشل كلوي مهما سوى الطبيب هذا المرض.
يعني هو
اللي هو نادر جدا،
نادر جدا ان الحصى تتحول الى فشل كلوي
في هذا النوع، في هذا النوع من المرض اللي يكون فيه مشكله في تعامل الجسم مع الترسبات، لان الجسم يكون املاح كثيره فيه. الكبد مسؤوله عن جزء من التخلص منها وجزء منها مسؤوله منها الكلى. فلو الكبد ما بشغال في هاي الناحيه بيصير ضغط على الكليه ويؤدي الى ترسبات كثيره تؤدي الى فشل. الجزء الثاني من الأطفال اللي غالبا نشوفهم بعد عمر 10 سنوات اللي يوري بدم في البول، آلام في البطن، لما سويهم تحاليل بول نشوف ان عندهم دم في البول، تصوير ساعات يطلع حصى او ساعات بس ترسبات في البول، خاصة لما نسوي ما نسميه بالتجميع 24 ساعة. فهذين الأطفال يكون غالبا أسبابها لعلاقة بقلة شرب الماء. الحين صاروا الأطفال يشربون أكثر العصاير الجاهزة اللي هي المحلاة ما تكون حتى طبيعية، ويشربون
المشروبات الغازية.
المشروبات الغازية خطرة جدا وتزيد من فرص تكون. ليش؟ لأنها تغير قلوية وحمضية البول. الدرجة هذه تختلف في الناس اللي تشرب مشروبات غازية أكثر وتأكل لحوم حمراء أكثر. قبل كانوا الأطفال ما يأكلون كمية اللحوم اللي يأكلونها حين، وغالبا طبعا المصدر يعني من الأكل الجنك فود، عرفتي الأكل ما أعرف المصطلح،
الأكلات السريعة، الوجبات السريعة،
الأكلات الوجبات السريعة، شكرا. الوجبات السريعة دائما تكون فيها 30 كميات اللحم أكثر، والمصادر ما تكون النوعية الجيدة، فهذه بعد تغير من قلوية وحمضية البول، فالبول يصير حمضي أكثر. فلما يكون البول حمضي أكثر فرص أن يكون حصى، خاصة نوع الكالسيوم من الحصى يكون أكثر. فعشان نلخص الأسباب، في أشياء وراثية، في أشياء لها علاقة بتكون الجهاز البولي عند الطفل اللي هي نسبة قليلة النوعين هذين، بس النوع الأكبر اللي نشوفه الحين اللي هو زاد لأن الماء قليل، الأكل تغير، صار في نسبة لحوم أكثر ونسبة أملاح. الملح واللحم هذيلا عاملين رئيسيين لزيادة نسبة الحصى عند كل الأعمار سواء أطفال أو الكبار.
تمام.
دكتورة، قلة المياه.
نعم دكتورة، بنظهر فاصل بنواصل وياك قبل فاصل إن شاء الله. مستمعين تريونا.
الرايح
الرايح
يا شيخ هجن العاصفة شاي
يسخر كل تيمات الهجن في داخل المضمار،
تاخذ الأول ولا تعطي مجال،
وليف الهجن غير الهجن واسبقها بدون قصور، أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحدى
سيف اللي
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور،
رباك عمار تبع الماتبا، وانت يا حمدان فنك ما يغير،
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور.
صباح الأولى، صباح الأولى.
نجدد التحية والترحيب بكل الأخوة والأخوات اللي ويانا على السمع من بداية البرنامج، والتحايا الصباحية كذلك لكل اللي
انضموا. سالم ناصر، إدارة المرور والدوريات شرطة رأس خيمة.
نعم إلى إمارة رأس الخيمة مستمعينا، ورحب بالعقيد أحمد
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته مع الوزير.
حياك الله سعادتك ضيف عزيز عندنا في برنامج
سعادة الله، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الأولى ويا سالم محمد.
صباح الأولى برنامج رائد متنوع حي متفاعل مع مجريات الساحة الإماراتية. دكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة.
برامج شيق جدا قريب من قلوب الناس، توقيته ممتاز جدا، تناقش مع الأطراف كلها وهذا أمر مفيد. أحمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني للاتحاد.
البرنامج يعد من أحد أهم البرامج الصباحية الإذاعية في الدولة، يحتضن شخصيات سواء وزراء ولا رؤساء تنفيذيين مدراء عموم أساس نتكلم عن مبادرات والمواضيع اللي نبغى نضطر إليها. فارق القرق الرئيس التنفيذي دبي العطار.
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي.
متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا.
اشتروا حلال للإنتاج واليوم يجرون ثمار يركضون.
ما تجي تطول عمرك من أول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بثيب.
على حسب المطية، المطية إذا كانت مناعات تقوية.
نعم. ظل شيء. عرب الأولين كذي يعطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد.
الإنسان المضمر بدون سبوق ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. الأولى 107.4.
اسمع الأولى 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعينا، وما زلنا متواصلين وياكم من خلال فقرتنا دوهة تبرى ولقانا ويا دكتورة انتصار الحمادي ونتكلم عن موضوع حصاء الكلى عند الأطفال. مرحبا بك دكتورة.
أهلين حياك الله.
كنا نتكلم عن الموضوع هذا، وحين أبغي أعرف يعني ندخل في موضوع العلاجات أو في شيء تحبين تضيفينا بخصوص حصاء الكلى قبل ما نتطرق للعلاج؟
قبل نبتدي في العلاج، يفضل دائما في الأطفال اللي فوق الأربع سنوات اللي نقدر نجمع البول 24 ساعة لأن يكون شلتي البامبرز عنهم، هذه الأطفال نجمع البول 24 ساعة ونحلل البول، لأن في أنواع معينة من الأملاح ممكن تتراكم عند الطفل تؤدي إلى ترسبات أو الحصى. فعشان نقدر نحدد العلاج يفضل دائما أن يكون في تجميع 24 ساعة لكمية البول، وبعثر المختبر نحلل أنواع معينة من الأملاح نشوف نسبتها هل طبيعية ولا مرتفعة، لأن لكل نوع من الأملاح هذه تزيد من فرص أنواع معينة من تكون أو من أنواع من حصى الكلى وعلاجها يختلف. بس بصورة عامة تجنب الأسباب يؤدي إلى أن نقدر نتخلص منها. العلاج مثل ما نقول في علاج طبي وفي علاج تدخل جراحي. التدخل الجراحي يكون غالبا لما الحصى تكون أكثر من سانتي إلى سانتي ونص قطر الحصى نفسها. لأن ليش هالحجم؟ لأن الحجم يعتمد طبعا على عمر الطفل، لأن الحجم معناته أن هل هالطفل بيقدر نحن نقدر نذوب الحصى بالأدوية وتنزل مع البول طبيعي، أو أنها هذه كبيرة وايد على المسالك التبولية عند الطفل أنها تقدر تنزل بسلاسة بدون ما تسبب ألم شديد للطفل أو أنه يصير فيه تذكير في مجرى البول اللي هو يكون مؤلم جدا، اللي هي في هاي تسبب ألم. لأن الإنسان ليش يتألم من الحصى؟ الحصى لما تكون موجودة فوق في الكلية الإنسان ما يتألم منها، يتألم منها لما تدخل في البيبات اللي داخل الكلية، التيوبس اللي داخل الكلية فتسكرها، فالكلية تحاول تطردها.
نعم.
بتسبب ألم. نفس الشيء لما تنزل في الحالب تكون مؤلمة جدا، أكثر جزء تكون مؤلمة فيه لما تكون في الحالب. لأن الحالب فيه نقاط ضيقة، تتكون الإنسان الطبيعي فيه نقاط ضيقة في الحالب، فلما تعلق الحصى في النقاط هذه الحالب يحاول ينقبض بقوة، وهذا اللي يسبب الآلام الشديدة في الناس اللي عندهم الحصى في الكلية.
نعم.
في المثانة غالباً ممكن مثل بعد لو بدأت تطلع وكانت كبيرة وسكرت مجرى البول طبعاً يصير احتباس في البول وألم شديد. فعشان تبي الحجم مهم أن نحن شو الخطوة الثانية، هل أنا أحول الطفل للتدخل الجراحي اللي هو في طريق عن تكسير عن طريق الليزر أو تدخل جراحي بأن يدخل الجراح على حسب مكان الحفا يدخل من فوق من الكلية أو يدخل من تحت عن طريق فتحة البول بالمنظار.
نعم.
في حال شفت أنا الحجم ممكن يتعامل معه طبيا اللي نسويه أن نعطي أول شيء تغيير الأكل وشرب الماء زيادة هذا مهم. فننصح بزيادة شرب الماء الماء مو بسوائل بصورة عامة الماء زين نقلل من المشروبات الغازية نقلل من اللحوم الحمراء نقلل من الملح في الأكل يعني تعديل هالأشياء ساعات بروحها كفيل بأن يعالج الأمر لو كانت بداية ترسبات لكن لو كانت حصى وأنا أبغى أذوبها بصغرها نعطي مادة لأخذها الطفل أدوية بتغير من قلوية البول تذكرين قلنا أنه لما يكون حمضي أكثر تتراكم الحصى والترسبات لما يكون قلوي أكثر نحن نقدر نذوب الحصى هذه أو الترسبات هذه فبالتالي يتخلص منها الإنسان عن طريق فتحة البول وانتهينا وبس مهم أن الأهل يعرفون أنك الإنسان لو كون حصى كطفل هالشيء يظل معه طول عمره تغيير الأكل هي مم لازم يستمر على الأدوية طول عمره بس تغيير المسببات اللي سببت الحصى في البداية مهم جدا
ترى نحن ممكن كيف نعرف مثلا الأسباب اللي سببت من البداية إذا كانت
من التحليل قلت لك نسوي التحليل لأن التحليل بعرف شو نوع الحصى اللي متراكم عنده عشان نقدر أنصح الأهل أن هذا الطفل كإنسان بالغ يظل دائما عنده أن يتراكم الحصى عنده أو يكون حصى وغالبا يكون في حد في العائلة يعني الناس اللي عندهم مشكلة في العمليات الأيضية أو في الاستقلابية اللي نسميها غالبا يكون في حد في العائلة عنده نفس المشكلة فيتي تقول لك مثلا الأم أو الأب غالبا يكون يقول لك أنا أكثر من مرة سوري عملية حق الحصى أنا دائما يطلع عندي حصى في البول فيكون في حد في العائلة ما يكون بس هو الطفل بروحه بس هذا لا يمنع أنه لو في أنه ممكن يجون أطفال بدون أي حد في العائلة بعد هذا السيناريو موجود
غير الوجبات السريعة دكتورة اللي هي مثل ما ذكرتي الجانك فود شو الأكلات ممكن تسبب أو غير المشروبات الغازية شو الأشياء اللي ممكن تسبب حصى للكلى من خلال التغذية اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء بصورة عامة والملح أنتي لو تلاحظين الأطفال الحين هالفترة كل اللي يأكلون الأشياء تعرفين الشيبس بكل أنواعه كل في زيادة المواد الحافظة أغلب المعلبات فيها مواد حافظة والملح جزء كبير منها بس احنا ما نحس بملوحتها لأن هي تنحط على أساس تحفظها حتى لما تسيرين الجمعيات والسوبر ماركت تشوفين ساعات أكياس الخضروات محفوظة في أكياس بلاستيك وتحسينها دائما كذي تلمع ونظيفة شكلها مغري الواحد يشتريها بس هذه بعد عشان يحفظونها ينحط عليها ملح وينحط عليها أملاح ما تكون الفريش يعني هاي اللي هي تكون محفوظة وتتم عندك في الثلاجة فترة طويلة وأغلب الأهل يقولون الحين بدل ما نسير كل مرة والأم والأبو يشتغلون خل نشتري هاي
معنا
فترة أطول عرفتي بس لازم يفكرون على المدى الطويل شو أثرها على الصحة أنها مو صحية بالمرة
تمام.
بعد في أنواع معينة من الحصى بس تكثر غالبا عند الناس اللي يكون عندهم أصلا مشكلة في إفراز الملح هذا اللي اسمه الأوكزاليت مثل البيريز الفراولة التوت زين بس بعد هذا مو بكل أنواع الحصى هاي أنواع نسبة صغيرة للسي من أنواع الحصى ممكن تتكون بهذه الطريقة فالفراولة التوت الأشياء ونفس العائلة من الفواكه وفي أنواع معينة تزيد بأنواع معينة من المكسرات فما النصائح العامة تكون كثر الماء قلة اللحوم الحمراء وقلة الملح لكن على حسب التحليل أقدر بعدين أنا أحدد للأهل أن
شو المسببات
اللي المفروض يتجنبونه على حسب شو النتيجة التحليل تطلع عندي
صحيح وضحت الصورة وإن شاء الله المستمعين يأخذون هالكلام بعين الاعتبار والله يحفظ عيالنا ويشفيهم من كل الأمراض
إن شاء الله آمين.
شكرا جزيلا دكتورة انتصار الحمادي
حياة إن شاء الله الله يسلمك شكرا
للاستضافة واصل المستمعين وبرد نواصل فقرات الرايح تريونا
الرايح بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر مركز الشيخ حمدان بن محمد لإحياء التراث على الدعوة كضيف مشارك في برنامج الميدان. طبعا شاركت بقصيدة وطنية تتكلم عن اللحمة بين القادة وبين الشعب. طبعا برنامج الميدان برنامج معروف يهتم في اليولة والتراث. شكرا للقائمين عليه والداعمين، وأكرر الشكر لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. أخوكم سعد مرزوق الحبابي.
مساكم الله بالخير. أنا متواجد اليوم في برنامج الميدان، طبعا من بداية البرنامج لنا اليوم. إن شاء الله اليوم بنقدم لكم شيء اللي يرضيكم. طبعا أغاني اخترناها من التراث، لأن اليولة تراثنا، تراث الإمارات، فاخترنا أغاني بسيطة تراثية إماراتية، وإن شاء الله أنها تعجبكم. ما أقول غير الله يوفق اليويلة في هذا البرنامج الكبير الضخم اللي يحمل أسامي كبيرة وأسامي معروفة طبعا من اليويلة، أو سواء من المطربين أو من الشعراء. تقبل تحياتي، أخوكم حربي العامل.
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018 الأولى.
منكم وفيكم.
جولة اليوم.
مستمعينا، وصلنا لجونا اليوم، والجو اليوم إن شاء الله جو غايم جزئي خلال ساعات النهار، وفي توقعات أن تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات المساء. بتكون درجة الحرارة العالية 24 درجة مئوية. في الليل بتزيد نسبة الرطوبة وبيتشكل الضباب في ساعات الصبح، ودرجة الحرارة الصغيرة بتوصل المساء ل 16 درجة مئوية. الرياح معتدلة لنشطة السرعة مثيرة للغبار في كثير من الأماكن المكشوفة. بالنسبة لحالة البحر، فالبحر بيكون مضطرب وشديد الاضطراب تقريبا، وبيرتفع الموي من 3 إلى 5 أقدام قرب الساحل، وفي العمق ما بين 6 إلى 10 أقدام على وقت بيسجي في البحر الساعة 12:17، وأقل وقت بيثبر في البحر الساعة 7:42، يعني 8:45 المساء. هذا والعالم الله.
جولة اليوم. جولة اليوم.
اسمع الأولى على 107.4.
خالي، شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه يا الربع عن اليار ولازمة، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة، بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث، وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي التطبيق المتوصف في تليفوني، والحين بخبر الشباب عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. الأولى 107.4.
تقول ايه؟
ما فهمت.
وايش يعني ودي يا ابو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
ايش يعني مزحبين؟
ايش تحكي شنو بالضبط؟
يعني ايه خون؟
وش تقصد؟
واذا خونك دي لابو اغذى نوع من انواع الخلافات؟
رمستنا
الاولى.
الله، بتصدق يا ابو خليفه انه ما في احلى من البحر ببلادكم؟ والشام ترى ما في احلى منها بعد. تمام يا ابو خليفه، على هيك خلينا نكرر هالطلعه على طول. والله السباحه بالصيف غير.
فالك طيب، لكن اسبوع بحر واسبوع بر وهاتي.
ايه والله على راسي يا ابو خليفه، كل اسبوع لنا مثل هالطلعه ان شاء الله.
يحيى اصبر، ايش قايل تركب السياره وانت خرسان؟
شو خرسان ما خرسان يا ابو خليفه، انا من الصبح ما بطلت حكي الله يهديك.
ادريبك ما حد يروم لك على الكلام، لكن خرسان برمستنا معناها مبلول، تنشف من الماي يا يحيى.
رمستنا.
107.4.
حول دربك.
مرحبا بكم مستمعينا، لكل المستمعين اللي يسمعونا ويسوقون سيايرهم متجهين في شوارع مختلفة، يعني شارع هور العنز أو تقريبا في منطقة هور العنز أو شارع النهدة، شارع مستك يعني بشكل كبير مستمعينا باتجاه، وناخذ بعد من عقب منطقة النهدة الشارع مستق بالاتجاه لشارع الوحدة للشارجة بمحاذاة أنصار مول الأنصار. فحاولوا دروبكم مستمعين للشوارع البديلة سواء في دبي أو حتى بالاتجاه لإمارة الشارجة. نرجع لشارع الشيخ زايد، شارع أيضا مستق بمحاذاة الصفا الثانية والمنارة. فحاولوا دروبكم لشارع الخيل أو شارع محمد بن زايد أو شارع جميرة حتى، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم. ولا تنسون ربط حزام الأمان، ترك مسافة بين السيائر، والالتزام بالسرعات المحددة، وعدم الانشغال عن قيادة المركبة بالأشياء الأخرى. الله يحفظكم.
حول دربك.
أنا نشأت في بيت كان شيخ زايد وشيخة فاطمة شركة في تربيتنا، كانوا شركة في متابعة تعليمنا، وأيضا كانوا شركة في متابعة مسيرة البلد. وهذا اللي تعلمنا فيه من الشيخ زايد، لا يسمح لأي إنقاص أو أي تساؤل أو أي مفسدة لدور المرأة.
أنا أنصحكم وأنصح أوادك على العلم اللي يوديكن إلى عمل، لأن البنت إذا تزوجت الزوج أصبحت هذه البنت إلى هذه الوحدة يمكن أن عندها عمل وعندها راتب، فأصبحت هي مساند أم عرضة العلم للعمل لحمل البيت ومعيشة الأولاد ومعيشتها وزوجها.
كان نصير المرأة في كل ما يضيمها، كان يؤمن بأن الريال أخو المرأة والمرأة أخت الريال، ما في فرق بينهم إلا في العمل. رحمة الله عليك يا زايد.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
البيت المجن.
البارحة في البيت المجن كنا نتكلم عن البسمة أو الابتسامة في الأسرة، اليوم بنتكلم عن شيء من الأشياء اللي تدعو للابتسامة، ألا وهي الهدية. تهادوا تحبوا، جميل جدا تكون ثقافة إهداء الهدايا موجودة في الأسرة، مو بس بين الزوج والزوجة، لا، بين الزوج والزوجة والأبناء وحتى الآباء والأمهات. بمعنى إذا أنت فعلا طلعت عرست ولك حياتك المستقلة في بيتك بعيد عن الوالد والوالدة، ما يعني هذا ما يمنع أن يكون في النوع من التقارب أو التهادي أو الود بالهدية، أنك تذكرهم بين كل فترة وفترة بشيء يحبونه، بشيء مثلا كان خاطرهم فيه. سمعت أمك تقول خاطرها في شيء فتصير تأخذ لها إياه، أو سمعت الوالدة تقول خاطرها في شيء تصير تفاجئينها وتعطيبي لها هذا الشيء. الهدية يعني أسلوب من أو أداة وصل في الأسرة، هدية سلوك اجتماعي محبب المفروض نحرص عليه في بيوتنا، لأنه يخلق جو من الود، لأنه يرسم مثل ما ذكرت البسمة اللي نحن تكلمنا عنها البارحة. الهدية دوم نقول مو بجيمتها المادية ولكن بجيمتها المعنوية، حلو الشعور أنك أنت يوم تمر في مكان وتذكر أن حد كان يحب هذا الشيء أو خاطر في هذا الشيء، حتى لو شيء بسيط، حتى لو شوكولت، حتى لو أي شيء أي شيء، فتأخذ لأن هالإنسان يحب هذا الشيء، وتصير تقول أنا جبت لك هذا الشيء لأنه يعجبك أو لأن أعرف أنك تحب هالشيء أو تحب تأكل هالشيء. فالشعور في حد ذاته مبهج ومفرح، أن أنا جيت على بالك فأنت تذكرتني فأخذت لي هالشيء. فتخيلوا يعني القيمة المعنوية للهدية بغض النظر عن قيمتها المادية. الهدية لا ما يستوي نحن نربط الهدايا بمواسم معينة، عيد الميلاد، بالمناسبات الموجودة، بعيد زواج أو عيد ميلاد أو إلى آخره. الهدايا ما لها توقيت. في ناس بعد تعبر عن أسفها بالهدية، حلو أنك تعتذر بأنك تأخذ حق الطرف الآخر هدية، ولكن لا تربط الهدايا بالزعل فقط، بالعكس لازم تكون الهدية ثقافة موجودة بعيدا عن الزعل، موجودة بشكل عام. بتقول يعني حين نحن نسوي لنا ميزانية حق الهدايا؟ لا، مو بشرط ميزانية حق الهدايا، ومو بشرط كل شهر هدية. المهم الهدية تتم في بالنا حاضرة، بين فترة وفترة تفاجئ أحد أفراد أسرتك، يعني الوالد، الوالدة، الأبناء، العيال، الزوجة، الزوج، يفاجئ بأحد الهدايا اللي هي بتدخل السرور على المنزل. حتى يوم تأخذ هدية حق طرف واحد في البيت، مثلا الزوج يأخذ حق زوجته هدية، في وجود الأبناء يفرحون كلهم، يعني يستانسون أن في شيء جديد دخل عليهم البيت ألا وهو الهدية. فالكلمة اللي نبغى نقولها أو الرسالة اللي نبغى نوصلها في فقرة البيت المشن اليوم، إن لابد أن نحن نحرص على فكرة تهادوا وتحبوا. لابد أن نحن ترى عيالنا يتعلمون هالأشياء مننا نحن. إذا شافوا الكبار عندهم هاي الثقافة أو عندهم هالاهتمام أو عندهم هذا المبدأ، هم نفس الشيء يعني بشكل تلقائي ينغرس فيهم هذا السلوك، فينشأ البنت والولد عندهم حب لمبدأ الهدايا، عندهم حب لقيمة العطاء، العطاء المتمثل في الهدية، وهذا بيعودهم على الكرم، وبيعلمهم يعني أن يتعلمون الأخلاقيات أو السلوكيات اللي تدخل السرور والفرح والبهجة في أفراد الأسرة. وإذا كان هذا الشيء موجود داخل البيت، فأيضا بينعكس هذا السلوك خارج إطار الأسرة، بمعنى يكون في ود في التعامل مع الآخرين، مثلا في بيئة العمل نفس الشيء، يعني المشاركة الاجتماعية للزملاء والزميلات مثلا في المناسبات اللي تخصهم، بيكون هذا المبدأ موجود ومغروس في الأبناء. فنحن نقولكم اتهادوا وتحابوا بين فترة وفترة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما نقول أن لازم تكون الهدايا بالشيء الباهظ الثمن، ولكن كل واحد على قد إمكانياته المادية. بالهدية نوصل لختام مراحلنا أو فقراتنا اليوم في الرايح باكر، إذا الله راد اللقاء يتجدد في حلقة جديدة أو لقاء جديد. هاي تحياتي وتحية فريق العمل، في أمان الله.
الرايح.